المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بلوغ المرام. وبلوغ المرام عندنا حديثان، حديث في نهاية الأيمان والدخول بعد ذلك إلى النذور. الحديث وصلنا بلغنا إلى حديث أسامة بن زيد، هذا الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث عظيم، حديث فيه جمل مفيدة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، تكلمنا عن الترجمة تكون ترجمة يسيرة لكل راوي من الرواة. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم من صنع عليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. هذا ما كان سمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمان سلام. أحسن الله عليكم جميعا. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه هو أحب رسول الله ومحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه تعلمون بأنه كان صغير السن ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ 20، وكان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت أبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لتأديب الروم وعامل الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وكلموه، وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم تقولون في إمارته تقضحون في إمارة أبيه، وتقضحون في إمارته كما تقضحون في إمارة أبيه، وإنه لخليق بالخلافة، وإنه لخليق بالإمارة، يعني هو وإنه لخليق بالإمارة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي هو أمي. أسامة زيد هو الوحيد رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. فأسامة بن زيد له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هو الذي شفع إلى قالت عائشة: المرأة المغزومية التي أهم قريشا أمرها، قالوا: من يشفع لنا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي، فقالوا: ما هو إلا أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة ما كان يدري أن المسألة لا يمكن أن تكون بهذه يعني الصعوبة. فقال النبي صلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال: أعتذر. قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. سيدنا أنا في الدرس الآن، خلص الدرس إن شاء الله تصلي. نعم. فأسامة لما شفع قال له النبي صلى الله عليه وسلم زجره، مع أن أسامة له مكان عظيم عند ربنا جل وعلا، وبالتالي أيضا مكان عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله، ورده. وأيضا أسامة بن زيد وقع في أمر آخر عندما ذهب إلى الحرقة وغلبوا أهل الكفر، ففر منه رجل فقام ابن عمر وتمكن منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابن أسامة أسامة نعم ليس ابن عمر فقال له أسامة قال يعني فقال لا إله إلا الله متهربا منا يعني متذرعا بلا إله إلا الله، فقتله. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال نعم قتلته، لكنه قال ذلك متذرعا.
اطلع طيب عشان انا صغير في الدرس بقى ما تتصفش وقت تاني اطلع وانا اخدك وروح ان شاء الله. ثواني ثواني
فقال يا رسول الله انما قال ذلك يعني خوفا من القتل. قال ما تفعل بلا اله الا الله عند الله يوم القيامه؟ قال ماذا تفعل بلا اله الا الله عند الله يوم القيامه؟ قال فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني تمنيت أن أكون قد أسلمت إلا في هذا اليوم. أسامة بن زيد أيضا كلم عمر الخطاب أبا بكر الصديق رضي الله عنه في إزالة إمارته، على أساس أنه قال لم يبلغ 20 والآن الردة وكفر من كفر من العرب وتألبت جميعا عليهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولا فصلا، قال كلاما طيبا في هذا الباب. قال والله لا يمكن أن أنزع أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال بذلك عمر الخطاب علم أن الحق مع أبي بكر ووافقه، لكنه قال له ضع يعني أحدا آخر معه، فوافق عمر بن الخطاب فوافق أبو بكر وجعل عمر بن الخطاب مع أسامة، لكن جعل أسامة هو أمير الجيش. هذا أسامة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. وهذا حديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحديث أيضا فيه كلام، يعني بعض العلماء حسن الحديث لبعض الروايات التي جاءت الحديث، والحق بجملة الحديث أنه حديث حسن. الحديث فيه جمل عظيمة. قال من صنع إليكم معروف أو من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. هذه مسألة عظيمة جدا، منها في قوله من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاكم الله خيرا فقد أبلغ الثناء، فيه أمور. الأمر الأول تربية النفس على شكر النعمة، أو تربية النفس على تهيئة الإقرار بالإحسان، تربية النفس على الإقرار بالإحسان، لأن الإنسان كلما أقر بالإحسان كلما علم ب كلما أقر بالإحسان كلما يعني قد أعلم وبين بنفسه العزيزة والنبيلة. لأن الإنسان الذي يقر بالإحسان إنسان نبيل، لا يجحد الخير ولا يجحد الإحسان، والإنسان أسير الإحسان. وقد قال ما النبي صلى الله عليه وسلم لما يشكر الناس لا يشكر له، تربية للنفس بذلك، ولأن الله جل وعلا يحب من العبد أن يكون شكورا، ولأن الله سبحانه جل وعلا كان شكورا، فهو يشكر العبد عندما يشكر العبد لعباده. فلذلك هيأ النفس النبيلة أن تحفظ الخير والإحسان وأن تقر به. والأمر الثاني مهم جدا أيضا، قد هيأ النفس الأخرى أن تكون مقدامة على الخير وأن تغدق الخير على الغيث، ولأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو إزداء الخير للغير، إزداء الخير للغير، هذا من أعظم ما يكون عملا ومن أعظم ما يكون فعلا، أن يكون الإنسان قد يعني أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره بأنه قدم الخير للغير. هناك أغرار يحسبون أن الإنسان قد يسعى ويجتهد ويجد ويفعل الخير من أجل المكانة أو المنصب أو المنزلة أو ثناء الناس عليه، أو فيخشى على هذا جدا، يخشى على مكانته وثناء الناس عليه. فالحق أن الإنسان كلما فعل الأمر لله جل في علاه، وكانت المسألة أن المحرك الرئيس له أن يكون ممن يسعى سعيا حثيثا إلى مرضات الله جل في علاه، يكون هذا هو الشاغل الرئيس له، ومادة قبول عمله هي ذلك، مادة قبول العمل هي ذلك. فعلى المرء أن يكون دوام النظر إلى وجه الله الكريم، دوام النظر إلى الله جل في علاه، التي تفيد الإنسان جدا في مشواره وفي عمله وفي طريقه، ولأنه لا يقبل عند الله إلا بذلك. فهنا تهيئة النفس إلى المقدامية، تهيئة النفس إلى مقدمية الخير، غير تهيئة النفس، وأيضا تهيئة النفس إلى شكر النعمة، هذا كله هو الخير، هذا كله هو الخير. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فكما قلنا في المسألة الأولى، تهيئة النفس إلى شكر الإحسان وإلى اعتراف به وإلى ثباته، وتهيئة النفس أيضا لفعل الخير للغير. من المسائل العزيزة في هذا الحديث أيضا، من صنع إليه معروف فليقل لفاعله جزاك الله خيرا، فيها أيضا شكر النعمة وشكر الإحسان. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فهذه تهيئة للنفس أيضا، لأنك لو وجدت رجلا ما تراه يحمد الله جل وعلا على نعمة أتته ولا يشكر يعني السبب الذي أتت النعمة يعني من قبله، فلا يكون شاكرا لهذه النعمة، هذه أيضا تكون يعني على جزاكم خير سبحانه. يعني الله أكبر، أجل الله أنك أنيس. أن يكون شاكرا لمن أنعم عليه، لأنه بذلك يكون شاكرا لربه جل في علاه، وهذه مسألة من أهم المكان، هو أن تكون ممن يشكر الله جل في علاه على النعيم بشكر من أزدى إليك النعمة أو ما جعله الله سببا لك في النعمة، فأنت في هذا الأمر حقيقة تكون شاكرا ربك صدقا. فقد يدعي المرء أمورا وقد لا يصل إلى هذه الأمور في ادعائه، فحقا لن يكون لن يكون شاكرا لله حقا حتى يشكر لمن جعله الله جل وعلا سببا لهذا الخير الذي أتى بهذا الباب. فقال فعلي جزاك الله خيرا. هو الحق أن يعني بعض الروايات قد جاءت عن الإنسان قال من صنع عليكم معروفا فكافئوا، أمر بالمكافأة، والأمر المكافأة هنا معناها حسن الشكر، فأمر بالمكافأة إغلاق أولى من ترك. فإذا هنا يقول من صنع عليك إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فهنا هذه مبالغة في الثناء، لا تكون هذه المبالغة في الثناء إلا بقوله جزاك الله خيرا، أتم الله عليك النعمة، وسنبين لما هي مبالغة في الثناء. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا. فكافئوه هذه تربية النفس أيضا كما قلنا على محاولة إبدال الإحسان بالإحسان، وأن يكون أن تكون النفس النبيلة كما أنها يعني قوبلت بنفس نبيلة أن تكون كذلك على نفس المستوى. ولذلك أن تطر تربية هذه النفس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية بأبيه وأمي، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ويعطي عليها. نعم. فهنا أيضا كما قلت بأن النفس التي تقبل الإحسان وترد إحسانا مع الإحسان هذه نفس نبيلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويسيب عليها. لذلك كان الأعراب يتصدقون يهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ينتهزون الفرص من أجل أن الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون المقابل، يريدون الهدية أنها تقابل بالثناء وأيضا بشكر الهدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يقبل الهدية ويثيب عليها، فكانوا يتقصدون ذلك للنبي حتى أنه شق على النبي وقال وددت ألا أكون قد يعني قبلت الهدية إلا من كذا وكذا وكذا وكذا. يعني قال إلا من مكي أو أنصاري أو مهاجري، من أجل أنه كانوا يتقصدون بالهدية الإثابة في هذا الباب، وكان النبي ما يترك أحدا إلا ويثيبه خيرا على الهدية. فقال فإن لم تجد أن تعطي على هذا الإحسان إحسانا فكن شكورا فاشكر. وهذه النفس الأبية تكون كذلك، هذه النفس الأبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقول له جزاك الله خيرا، يعني ما تستطيع أن تكافئ هذا الخير بخير فكن مكافئا بقولك جزاك الله خيرا. وكلمة جزاك الله خيرا فيها ما فيها من الخيرات. أولا جزاك الله خيرا أن تثبت النعمة التي أنت فيها من إحسانك للغير، فإن هذه من أفضل الأعمال، لأن القاعدة عند العلماء النفع المتعدي أعظم عند الله من النفع الذاتي. فجزاك الله خيرا الخير الذي فيه أن تبقى على هذا الخير الذي أنت فيه. الثاني أن تكون ممن يشكر هذا الخير، فتكتب عند الله جل وعلا شاكرا للخيرات والأنعم، فإن كنت شاكرا فإن الله سيشكر لك. نعم. وأيضا أن تكون ممن يتلطف مع أهل الخير. في شيء عند الجماعة، في شيء عند الزوم، ممن يكون من أهل الخير الذين من أن من 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 ثناء الخير عليهم أو من إمطار الخير عليهم أنهم يبذلون الخير وأنهم أيضا يشكرون الخير. ولذلك قال فقد أبلغ في الثناء، لما لأمور ثلاثة. الأمر الأول لأنه إذا قال له جزاك الله خيرا يعني ثبت الله هذا الخير الذي فيك. والأمر الثاني أدام الله عليك هذا الخير، أدام الله عليك هذا الخير. نعم. ورزقك من أهل البر الذين يشكرون الخير الذي أنت فيه. نعم هذا هو. طيب الفوائد المستنبطة، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، من الفوائد المستنبطة في هذا الباب تربية النفس على البذل. تربية النفس، الإسلام جاء ليربي النفس على البذل، الإسلام جاء ليربي النفس على البذل. هذه واحدة. نعم الثاني، النفس النبيلة لا تدع إحسانا إلا وتشكر، لا تدع إحسانا إلا وتشكر. من دعا الله لأخيه بغير بالغيب فقد أبلغ في الثناء عليه. من دعا الله لأخيه في الغيب فقد أبلغ في الثناء عليه. هذه الفوائد المستنبطة للزوم، وبهذا نكون قد انتهينا من الأيمان. قد يكون الدرس القادم إن شاء الله سيكون فيه النذور.